فك الأسنان وما حواليها بشيء خشن أي نازع للأوساخ. فدلك الأسنان وما حواليها بشيء خشن يقال سواك، وهذا السواك الذي جاءت به الشريعة صلى الله عليه وسلم وخصصت له الأفضل فيما يستعمل له وهو الأراك. وكان من آثار أيضا معجزات عليه الصلاة والسلام تعيينه للأراك واختياره له، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم ويشير إليه. وحتى عند وفاته نظر إلى سواك فعلموا أنه يحب وشر أن يقربه لك، قال نعم، وأخذوا يلينونه له ويستاك. وهو من أعظم فوائده أن يلقن صاحبه الشهادة عند الموت، يلقن لا إله إلا الله عند الموت. السواك وأفضل عود الأراك، قال بعض أهل الأدب الدوق لا أحب السواك من أجل أني إن ذكرت السواك قلت سواك، وأحب الأراك وأحب الأراك من أجل أني إن ذكرت الأراك قلت أراك. فقال أنا ما أريد سواك ولا أريد أحب أراك. ومما يذكر أيضا في الأدب المتعلق بالسواك قول سيدنا علي وقد رأى الزهرة بضعة حبيب صلى الله عليه وسلم تستاك بعود من أراك، فلما نظر إليها قال حظيت يا عود الأراك بثغرها، حظيت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت مني يا أراك أراك، لو كان غيرك يا سواك قتلته، ما فاز مني يا سواك سواك. يغبطه على وصوله إلى فم الطاهرة بنت الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالسواك مشروعية عظيمة تتعلق بالروح والجسد، تتعلق بخصال الفطرة، وهو مستحب في كل حال كل حال. وإنما قد يكون محرما على من يستاك بسواك الغير بغير إذنه مثلا، وقد يكون السواك واجبا لمن نذره أو كان في فم نجاسة لا تخرج إلا بالسواك فيصير السواك واجب في حقه، والأصل فيه أن يكون مندوب. أما الكراهة فما أشار إليه الشيخ النووي بالنسبة للشافعية قال سنة إلا بعد الزوال للصائم، بعد الزوال للصائم، وفيه اختيار للنووي نفسه أنه لا يكره ولو بعد زوال الصائم. والمقرر في مذهب الشافعية أنه بعد الزوال يكره أن يستاك الصائم، ولا تكره المضمضة للوضوء والاستنشاق، ولكن السواك لأنه يزيل أثر الخلوف، وخلوفه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال الإمام محمد بن حسن العطاسي إن عمل كثير من علماء سلفنا على اختيار النووي أنه لا يكره. وفي الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم بالغداء والعشي، وفي حديث يروى استاك بالغداء ولا تستاك بالعشي. وعلى كل الأحوال فهو لا يبطل الصوم قطعا إلا إن خرجت منه مادة فبلعها، وإلا فلا يبطل الصوم الاستياك. وكونه سنة هو الأصل، واجتهاد الشافعي على أنه بعد الزوال لا يسن للصائم سواء كان في صوم فرض أو نفل، ولكن غيره من الأئمة لم يروا الكراهة في ذلك، قال لكن يتأكد في أحوال، هو مستحب في كل حال، فينبغي لكل من اشتاك يعني دلك أسنانه أو حنكه أو لسانه كل ما حواه الفم أن يستحضر السنة، فإن استحضر السنة أثيب، وإن لم يستحضر السنة عمل مباح ووفاته الثواب. فما دام مستحب في كل حال فما ينبغي الإنسان إذا كان قبل النوم أو عند القيام نوم استعمل الفرشاة والمعجون الأسنان، لأن ينوي السنة، إذا نوي السنة أثيب عليه فصار سواك سنة، وإن لم ينوي السنة فعل مباح وفاته الثواب. وإنما أكد على السواك واستحب في كل حال لأجل من جملة حكمه تطيب مجرى الذكر، تطيب مجرى الذكر لله تعالى، لأنه يذكر الله بفمه بلسانه مع قلبه، فيطيب مجرى الذكر ويبقيه على نظافة وعلى رائحة حسنة. فلذا يتأكد في مواضع معينة أهمها ذكرها عند استيقاظه من النوم، كما يسن قبل النوم، يسن قبل النوم ويسن عند الاستيقاظ من النوم. السواك كان يعده صلى الله عليه وسلم عند منامه، وإذا قام من منامه أول ما يبدأ يشوص فاه بالسواك يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عند استيقاظ وكذلك عند منام كما ذكرنا، وصلاة، وفيه حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، وفي رواية ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. وقيد الحنفية السواك للصلاة بالوضوء فقط، وقالوا إذا توضأ للصلاة فيستاك، وأخذوا برواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة مع كل وضوء، مع كل وضوء، وأخذوها. وهي في روايات أخرى رواية مستقلة لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة أي أمر إيجاب، أما الأمر قد أمره فالأمر الندب حاصل، لكن قصده أن يوجب، فهو يتجنب المشقة على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الصلاة، فيتضاعف به أجر الصلاة ويتهيأ به لمناجاة الله تعالى، وكذلك عند الوضوء وعند تغير الفم، إذا تغير الفم فيسن أن يستاك. من المواضع المهملة المهجورة أو من السنن المهجورة السواك عند دخول البيت، إذا دخل بيته يستاك، ما تجد حد يعمل بها، نادر. من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، عند دخول البيت يسن الاستياك، هذا واحدة من جملة السنن. وفي أي حال استاك الإنسان فينبغي أن يقصد السنة. نعم بعده قرأ.
والوضوء المجيب خارج من سديد وزوال عقل لا بنوم متمكن لمس رجل إجبار غير محرم بلا حارة لمس خارج من الأنين باطن كفر.
الوضوء المعتمد في اللغة أنه بضم الواو وضوء اسم للفعل فعل الطهارة، وأنه بفتح الواو اسم لما يتطهر به الماء، الماء الذي يتطهر الوضوء، فعندنا وضوء ووضوء. وإذا توضأ صلى الله عليه وسلم كاد الصحابة يكتتلون على وضوء، يعني الماء الذي خرج من أعضائه. وقد كان يقصد سيدنا بلال جمعه فيحضر تصد تحت النبي صلى الله عليه وسلم، غير التصد الذي يصب منه الماء، فيصب عليه الماء من إناء ويجعل التصد يتلقى الماء الذي يخرج من أعضائه. فإذا سافر مع النبي كان يفعل هكذا، فإذا أكمل النبي طهوره، أقبل الصحابة على ذلك الماء يتنافسون عليه. وهكذا إلى حجة الوداع، يقول فيها بعض الذين وفدوا عليه الصلاة والسلام من اليمن جاء إلى قريب من الخيمة التي أقام فيها صلى الله عليه وسلم عند الحجون هناك، وهو المكان المسمى زرود. أقام خيمته هناك في عام الفتح وفي عام حجة الوداع. فكان من حضر حواليه من الصحابة يصلون معه بصلاته، فحضر هذا قال فرأيت بلالا أخذ التسطى يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب، ثم أخرج التسطى، فقام الصحابة يتسابقون إليه يتمسحون به، قال فقمت معهم. ثم أخرج بخمرة يصلى النبي، وخرج النبي وأمره أن يقيم الصلاة وصلى بهم. هذا كان شأن الصحابة، لو أحد شافهم يقول هذا صوفية كبار بعدين في كل مرة سابقون على وضوء النبي، بركة 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 بركة. هذا حال الصحابة وتربية النبي لهم. الوضوء كذلك في السحور والسحور. السحور اسم لما يتسحر بالطعام، تمر رز أكل تقول هذا سحور. أما السحور فهو التناول، فعل السحور التناول هو السحور، والمادة التي تتناول تسمى سحور بفتح السين، كوضوء ووضوء. وكذلك طهور وطهور نفس الشيء، فالطهور فعل الطهارة، والطهور الماء الذي يتطهر به. الوضوء شرع كما شرع في والوقت الذي شرعت فيه الصلاة، وإن كانت آية المائدة يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا مدنية، وجاءت لتأكيد الفريضة التي قد فرضت من قبل، ففي شرع الصلاة من قبل الهجرة ما شرعت إلا مع الوضوء. وكان أول صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة صلاة الظهر في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، لما عاد فكان خرج إليه جبريل يعلمه ركعات الصلاة وأوقاتها، فصلى معه الظهر، فصلى به في اليوم الأول في أوائل الأوقات، في اليوم الثاني في أواخر الأوقات، وقال له الصلاة بين هذين. الوضوء سلاح المؤمن، ولذا يقال في الأثر من أصابته عين أو سحر أو سوء وهو على غير وضوء فلا يلومن إلا نفسه، إشارة إلى أن ملازم الطهارة تبعد الأسوء عنه، يبعد إصابته بالعين والتأثير السحر عليه شيء من الأشياء. ومن وظائف المريد السائر إلى الله أن يحافظ على الطهارة لما أحدث توضأ. ولا يلازم الوضوء إلا مؤمن، لا يلازم الوضوء إلا مؤمن. واعتنى الله بذكره في القرآن كما سمعنا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وفقرائكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر ماذا يوجب الوضوء بمعنى أسباب الحدث، ما الذي يكون سببا للحدث فيوجب الوضوء. فقال خارج من سبيل، أي من قبل أو دبر، فالخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء. أما المعتاد كالبول والغائط والريح فباتفاق، وما عدا ذلك من نحو دودة أو حصاة أو غيرها فعند الشافعية الكل سواء وهو ينقض الوضوء، وعند جماعة من أهل العلم وخالف بعضهم. وعلى كل الأحوال فيحتاط الإنسان، فإن خرج شيء من أحد السبيلين وجب عليه أن يجدد الوضوء، اعتبر انتقض وضوءه. قال موجبه خارج من سبيل وزوال عقل، فمن زال عقله فقد بطل وضوءه. والمراد زوال الإحساس والشعور، إما بجنون وإما بإغماء وإما بسكر وإما بنوم. فالجنون يزول معه الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة، والسكر يزول منه الشعور مع القلب مع اضطراب واختلاط نطق، والإغماء يزول به الشعور من القلب مع استرخاء الأعضاء عدم قدرة على الحركة. وأما النوم فيعرفه الناس من خلال ممارستهم له، يعرفون أحسن. ممكن السبب من أن يقال يذكر بعض الأسباب هو بخيرة تصاعد من المعدة إلى الدماغ وتحجب العقل عن التفكير وتثقل العين عن الانفتاح، فإن وصل إلى القلب فهو نوم وإلا فهو نعاس، والنعاس لا ينقض الوضوء. والضابط في النعاس أن يسمع كلام الحاضرين وما يجري حوله وإن كان ما يميزه ما يفهمه، فإذا صار بحيث لا يحس بسماعه لكلام من حوله لأنه ما تتبطل الأذن عن السماع، ما يبطل سماعها حتى نمت إلا ترجمته فقط اللي تتوقف عندك، ما عاد يترجمه المخ، ما عاد يترجمه الذهن والعقل، فيتسمع لأنك لا تزال تسمع. النوم ما يقطع السماع. ولهذا لما أراد الله تعالى أن يستمر نوم أصحاب الكهف طرب على أذانهم منعهم السماع، وإلا كيف تستيقظ لو كنت ما تسمع لواحد نادى باسمك يا فلان ثم تنتبه، وواحد ينام عنده صوت شغال مكينة ولا غيره يتوقف ينبه أهل ينبهه وعد الصوت اللي روح أحس أن الصوت راح الذي كان عليه، خصوصا إذا هو مهتم بذلك، فالسماع مستمر ولو للنائم لكن ما يترجم في المخ. فبدايته النعاس، وقد مر صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة في المسجد للنعاس وهو قاعد فحركه برجله فرفع طرفه في ذهب رسول الله، قال يا رسول الله أمن هذا الوضوء؟ قال لا، أو تضع جنبك حتى تضع جنبك. ومن هنا ذكر الأئمة أن من النوم ما ينقض الوضوء ومنه ما لا ينقض الوضوء. من هنا ذكر الأئمة أن من النوم ما ينقض الوضوء ومنه ما لا ينقض الوضوء. فالشافعية قالوا إن كان ممكن مقعدته من أرض أو كرسي أو من أي شيء فلا ينتقض الوضوء ما دام متمكنا بهذه الشروط: ينام متمكن وهو معتدل الخلق، يعني ليس مفرط النحفي ولا مفرط السمن، وأن ينتبه على الحالة التي نام عليها ولا يخبره بانتقاض وضوء عدل عنده. تمام. فالنوم بهذه الصورة لا ينقض الوضوء عنده. قال المالكية النوم الثقيل ينقض الوضوء والخفيف لا ينقض الوضوء. ثقيل إذا كان المسبحة وغيرها بيده يسقط منه هذا نوم ثقيل، ما دام عاد ما يسقط اللي بيده نوم خفيف ما ينقض الوضوء. قال الحنفية إن كان متربعا متمكنا لا ينتقد الوضوء، أو كان في الصلاة على أي هيئة من هيئات الصلاة ما ينتقد الوضوء ما دام وسط الصلاة. ينقض الوضوء النوم، النوم ينقض الوضوء إلا نوم ممكن متمكن، والتمكن أن لا يكون بين المقعد والمقر تجاف، علمنا هذا. وفي الحديث أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي لصلاة العشاء فتخفق رؤوسهم من النعاس أنهم حتى يخرج النبي فيصلون من دون أن يجدد أحد منهم الوضوء لأنهم جالسين. ولمس رجل امرأة غير محرم بلا حائل هذا أيضا عند الشافعية ولو بغير شهوة، أما عند المالكية والحنابلة إن كان بشهوة، أما عند الحنفية فلا ينقض ولو كان اللمس بشهوة إلا في حالات نادرة تحدثوا عنها. إذن لمس الرجل المرأة أخذه الشافعية استدلالا بالقرآن في قراءة من القراءات السبعة أو لمس النساء، وقاسوا عليه قوله تعالى فلمسوه بأيديهم، ويقول صلى الله عليه وسلم لمن أقر على نفسه بالفاحشة يقول لعلك قبلت لعلك لامست، فما عد اللماس الملامسة جماع. هذا استدلال الشافعي. وفسر بعضهم الملامسة غيرهم إنما هي بجماع الرجل أهلا. على كل الأحوال فعند الشافعية إذا اجتمعت هذه الخمس القيود حصل النقض، وهو لمس الرجل مرأة أجنبية كبيرة في بشرة من غير حائل، خمس قيود كبيرين أي بلغ كل منهما حدا اشتهى فيه، أجنبيين غير محرم غير محارم في بشرة دون شعر أو ظفر أو سن من غير حائل، فاللمس فوق حائل لا ينقض الوضوء. ومس فرج آدمين بباطن كف، يقول صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، والإفضاء إنما يكون بباطن الكف وبطون الأصابع كذلك. هذه أسباب الوضوء أو موجبات الوضوء، يعني أسباب الحدث توجب الوضوء، وبعد ذلك ذكر فروض الوضوء فهي عند الشافعية ستة وعند بعضهم سبعة أو ثمانية بعضهم أقل. فالستة عند الشافعية أخذوا من الآية أربعة، فغسلوا وجوهكم أيديكم المرافق ومسحوا برؤوسكم ورجلكم الكعبين، وأخذوا من السنة إنما الأعمال بالنيات وابدأوا بما بدأ الله به النية والترتيب، فأربعة من الكتاب واثنان من السنة. النية لقول إنما الأعمال بالنيات، والمراد أن ينوي الوضوء أو رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو الطهارة للطواف بالبيت العتيق أو الطهارة للمس المصحف وحمله، هذه النية، ولا بد أن تكون عند غسل الوجه، عند غسل أول جزء من الوجه. وغسل وجهه كما قال واغسلوا وجوهكم، والسنة أن يبدأ من أعلى فيغرف غرفة بيديه معا ويبدأ من الأعلى من عند طرف الرأس ويمضي بالماء معه يخرجه ويتفقد المواضع المعاطف التي يغفل عنها الماء، ويكمل بذلك الغسلة ثم الغسلة الثانية والثالثة. فالغسلة الأولى هي الفرض والواجبة، ويديه بمرفقيه مشيرا إلى أن قوله تعالى إلى المرافق أي مع المرافق، إلى بمعنى مع، فمن مشى بماء الوضوء إلى عند المرفق وترك المرفق لم يصح وضوءه، فلا بد أن يعم المرفق، وهو عبارة عن ثلاثة أعظم، عظم ذراع وعظمان من الساعد، يأتيان من العضد، عظمان من العضد وعظم الساعد الذراع يجتمعان، فمجتمعهما ما بينهما يقال له مرفق يرتفق به الإنسان، فيجب غسله إلى كله مع غسل اليدين من الأصابع إلى المرفقين، وما زاد على ذلك فتحجيل، وما زاد على الواجب في الوضوء من طرف الرأس ومن الأذنين ومن صفحة العنق فهو إطالة غرة، وإطالة الغرة سنة وإطالة التحجيل سنة. وفي الحديث أمتي غر محجلون من آثار الوضوء يوم القيامة. وهذه ميزة لأمة النبي محمد. هل كان الأمم السابقة ما يتوضعون؟ إلا اللي يتوضعون، ما يتوضعون الوضوء الشرائع كلها، لكن ما يظهر نور الوضوء إلا على أمة النبي محمد في القيامة. الغر والتحجيل خاص بهم، فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبهذا تتميز أمة النبي محمد في الموقف. وقالوا كيف تعرف أمتك في كثرة الأمم؟ قال لو كان لإنسان خيل غر وخيل جرد يميزها؟ قال نعم. قال فإن أمتي غر محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة، يأتون عليهم نور يسطع في الوجوه وفي اليدين والرجلين على حسب وصول ماء الوضوء إلى أين يصل. نعم. ثم قال ومسح بعض رأسه. مسح بعض الرأس إشارة إلى معنى الباء في قوله امسحوا برؤوسكم. أما الحنفية والشافعية قالوا بعض الرأس، لكن الحنفية قيدوا البعض بالربع، وأما المالكية فقالوا الباء للإلصاق وعن معنى امسحوا رؤوسكم فيجب مسح الرأس كله. إذن فينبغي يعتني بمسح الرأس كله ويخرج من الخلاف، وإن كان عند الشافعي يكفي ولو بعض شعره في حد الرأس، أي لا تخرج بالمطعن حدود الرأس. مسح بعض رأسه وغسل رجليه بكعبيه، أي مع الكعبين، والترتيب أن لا يقدم عضو على عضو. ويقال أن أول خطيئة لآدم الأكل من الشجرة، وأنه توجه إليها بوجهه ومد إليها يديه ومست أغصانها رأسه ومشى إليها بقدمه، فصارت هذه أعضاء الوضوء تغسل دائما. فصارت أعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. وفي الحديث أنه إذا توضأ الإنسان تخرج خطاياه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت خطايا عينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء، إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع آخر قطر الماء، وهكذا. ولذا لاحظ الإمام أبو حنيفة خروج الخطايا مع الوضوء، فلم يرضى استعمال الماء المستعمل فجعله كالنجس، فلا يستعمل في وضوء آخر مهما كان قليلا. قال والترتيب، فهذه فروض الوضوء ستة عند الشافعية، وتكلم بعدها على السنن. هذه سنن الوضوء. بعد أن ذكر الفروض ذكر السنن المثاب عليه، ولكل سنة ثواب مخصوص ودرجات في الجنة. سننه التسمية، وهي قول بسم الله عند بداية الوضوء لحديث يروى لا وضوء لمن لم يسمي الله، وهي واجبة عند الحنابلة، فعند الحنابلة يجب التسمية في الوضوء. وغسل كفيه قبل إدخالهما الإناء إن قام من نومه في الليل، إن قام بنومه بالنوم الليل، فيسن أن لا يدخلهما الإناء بل يغسلهما أولا خارج الإناء ثلاثا، لأجل النظافة ولأجل ما لصق بالكفين من أي وسخ أو قدر يكون بعيدا عن أن يدخل وسط الإناء. فها فهذا سنة مخصوصة لمن قام من منام الليل لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أما من لم يقم من المنام فلا يكون في حق سنة غسل الكفين خارج الإناء، يمكن يدخلهما الإناء ويغرف من الإناء مباشرة. أما من قام من النوم فيسن أن لا يدخل يديه في الإناء إذا كان يتوضأ من إناء، أما يتوضأ من ال من من هذه ال 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 القصب وال الذي فيها من الحنفيات فما هناك إشكال، ولكن إذا كان في إناء بيدخل يده فيه فيه ماء قليل. والمضمضة وهي إدخال الماء في الفم وإدارته فيه، ويسن فيها المبالغة إلا للصائم، البالغة يستوعب الفم كله إلى الغلصمة إلا للصائم. والاستنشاق كذلك سنة المبالغة فيه بتصعيد الماء بواسطة النفس إلى أعلى الخيشوم إلا للصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى هذا من مضمض واستنشق في وضوء ولم يبالغ فسبقه شيء صدفة إلى جوفه معفو عنه، ومن بالغ وزاد على الثلاث فسبقه شيء إلى جوفه بطل صومه. المضمضة والاستنشاق واستيعاب الرأس، استيعاب الرأس كما ذكرنا عند الشافعية سنة وعند المالكية واجب، واستيعاب رأسه ومسح أذنيه بعد مسح الرأس، وهذه ثلاث مسحات مؤكدة وبعدها ثلاث أخرى، وبعد أن يمسحها بهذه الكيفية الإبهام والسبابة يدخلهما إلى بعد أخذ البلل بهما بالماء إلى الصماخين خرق الأذنين السبابة ويديرها في معاطف الأذن، ويمر بالإبهام من ظاهر الأذن من طرفها إلى طرفها ثلاثا، هذا أكدها. ثلاث أخرى بأن يضع يديه في الماء ويمسح براحتيه أذنيه ثلاث مرات. ثم أيضا يمكن مع مسح الرأس ثلاثا أن يمسح الأذنين لأنه قيل أنهما من الرأس، فتصير ثلاث فوق ست تسع. كذلك مع غسل الوجه من إطالة الغرة يغسل الأذنين فصارت ثلاث فوق تسع 12 مسحة، ثلاث غسلات وتسع مسحات، ولكن هذا كل سنة وآكدها ما بعد الرأس. يقول وتخليل أصابعه، أما أصابع اليدين فبعد غسل اليدين قبل مسح الرأس بالتشبيك حتى يتأكد من وصول الماء بين الأصابع وأن لا يبقى أي أثر ولا وسخ بين الأصابع. وأما في الرجلين فبخنصر اليد اليسرى يدخلها بين كل إصبعين من عند خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى، هذا سنة. كذلك تخليل اللحية الكثة إذا كانت كثيفة يخللها بأخذ غرفة من تحت ويخلل بها اللحية، وكذلك العرضين إن كثفا. أما إن خفت اللحية خف العرضان فيجب غسلهما إلى المنابت وتقديم يمنى على يسرى في اليدين والرجلين. والتثليث أي الغسل ثلاثا ثلاثا، وكذلك المسح، وأكثر الأئمة يقولون مسح الرأس واحدة، قال الشافعية ثلاث لما جاء من الإطلاق في رواية في البخاري أنه متوضى ثلاثا ثلاثا ولم يستثني الرأس، أخذوا بهذه الرواية. وأكثر الروايات أنه مسح رأسه مرة صلى الله عليه وسلم. والولاء وهو واجب عند المالكية، الموالاة يعني ما يفرق ما بين العضو والعضو حتى يجف العضو السابق، فهذه سنن الوضوء. قالت السيدة نفيسة عليها رضوان الله لما توفي الشافعي وجاءوا بجنازته إلى بيتها فصلت عليه وقالت رحم الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي إنه كان يحسن الوضوء، فما أثنت عليه إلا بإحسان الوضوء. ومن أحسن الوضوء أحسن الصلاة، ومن أحسن الوضوء والصلاة حسن دينه كله. وكانوا يقولون إن الله تعالى غفر لمن صلى على الشافعي بشافعي وغفر للشافعي بصلاة سيدنا نفيس عليه عليهم رضوان الله. وكان إذا مرض بعثها إليها يسأل الدعاء وتقول شفاه الله. ففي مرض موته بعث إليها قالت أحسن الله خاتمته. سنة 150 من الهجرة توفي بالقاهرة بمصر، كان ميلاده في عسقلان في فلسطين، ونشأته في مكة والمدينة، ومذهبه الأول حرره في العراق، ومذهبه الجديد في مصر، وتوفي بمصر. علمنا سنن الوضوء، ثم ذكر لنا المسح على الخفين، وكانت تستعمل من الجلد، والجلد يمنع نفوذ الماء إلا من موضع الخرز ويمكن المشي عليه. فأي غطاء للرجلين جمع هذه الشروط قوي يمكن تتابع المشي عليه، يمنع نفوذ الماء إلا من موضع الخرز، ساتر لمحل الفرض من الأصابع إلى الكعبين، فيجوز المسح عليه إذا لبسها أول مرة على طهارة كاملة وقد غسل الرجلين. فإذا أكمل غسل الرجلين ولبس الخفين على طهارة فإنه يجوز له بدل غسل الرجلين أن يمسح على الخفين، وهذا لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، كما جاءت رخصته صلى الله عليه وسلم في الحديث. ولكن تبدأ المدة من حين الحدث الأول بعد لبس الخفين، فالساعة اللي أحدث فيها يبدأ المدة إلى مثلها من الساعة في اليوم الثاني، 24 ساعة للمسافر وثلاثة أيام بلياليها 24 ساعة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بشرط لبسهما بعد طهر تام وإمكان مشي عليهما وسترهما محل الغسل. فالذين يتساهلون الآن ويصلحون شرابات من القطن وغيره من الخرق لا تمنع نفوذ الماء ولا يمكن المشي عليها والتردد في الحاجات، فيكون المسح في غير محله ولا يصح، ولأنه ليست هي الخفان التي جاءت الرخصة في المسح فيهما بدل غسل الرجلين، وإنما هذا يكون لمريض أو في وقت البرد الشديد فيكون عليه العمل. وقد رأينا في أنه يشبه الخفين وهو قوي يمنع نفوذ الماء ويمكن المشي عليه، وهو يشبه الشراب في أمريكا لما كان هناك في وقت البرد، فيمسح عليه بعض العلماء لجمعه للشروط ويبطل مسح الخفين خلع، إذا خرجت من الرجل روح اغسل الرجل، أو كملت المدة أو وجب عليه الغسل فلا يجزي المسح على الخفين. ثم ذكر الاستنجاء أنه واجب من أي ملوث، فإذا خرج للإنسان شيء يلوث المحل وجب عليه أن يستنجيه حتى تصح منه الصلاة. ويسن أن يستنجي أولا بالحجارة، قالوا يسن بحجارة ثم ماء، ويجزي بماء أو بثلاثة أحجار ينجي بهن بالشروط المذكورة عندكم في سفينة النجاة للذين يقرؤون كتب الفقه في الشافعية، ولا يبول مستقبل القبلة ولا مستدبرها بصحراء وجوبا، فإن كان في محل معد فاغتفروا ذلك، ولكن الحنفية رأوا الكراهة أو الحرمة حتى ولو كان وسط البيت في مكان معد لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وقت قضاء الحاجة تعظيما. وكذلك لا يبول في ماء راكد فذلك مكروه ولو كان الماء كثير وتحت شجرة مثمرة، أما لو كان الماء قليل فيصير نجس، وتحت شجرة مثمرة يحرم بل يكره ذلك لخشية أن تسقط فيها الثمرة فتتنجس، وفي طريق يمر فيه الناس أو ظل يستظلون فيه وهي الملاعن، قال صلى الله عليه وسلم الملاعن الثلاثة البول أو قضاء الحاجة في متحدث الناس وفي ظلهم وفي الطريق، فإنه يؤدي إلى أن يلعن الناس من فعل ذلك، وثقب يكره أن يبول فيه حتى لا يكون فيه حيوان صغير فيؤذي أو كبير فيخرج يؤذي البليل هذا، ويسكت عند قضاء الحاجة وفي مكان قضاء الحاجة وعند خروج الخارج. أكد السكوت لا يقعد اثنان يضربان الغائط يتناجان، فإن الله يمقت على ذلك. وفي الأخير ذكر لنا الغسل وأن يوجبه الجماع وخروج المني والموت، وهذا وجوبه على الأحياء، الميت قد انقطع تكليفه وعمله ولكن يصير واجب على الأحياء أن يغسلوه، وحيض أي انقطاع الحيض ونفاس ودخول وقت صلاة، والولادة إذا لم يكن بعدها نفاس فبمجرد الولادة يلزم الغسل إذا لا نفاس بعدها، فإن كان نفاس فغسل واحد بعد انقطاع النفاس. وفرض الغسل النية وغسل جميع بشره وشعره لقول النبي تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، قال سيدنا علي فمن يومها عاديت شعر راسي، كان يميل إلى حلق شعر راسه، فتحت كل شعرة جنابة. ومن هنا جاءوا بمسألة سموها الدقيقة ودقيقة الدقيقة، وذلك أن المتوضي ينبغي له أن يستنجي قبل أن المغتسل ينبغي أن يستنجي قبل الغسل وينوي رفع الحدث عن محل الاستنجاء، فإنه عندما يغتسل قائما لا يصل الماء إلى محل الاستنجاء فيكون عليه الجنابة، فهذه مسألة تسمى عندهم بالدقيقة. فإن أراد أن يقتصر في مذهب الشافعية على الغسل من دون وضوء فينبغي أن ينوي رفع الجنابة عن المحل دون اليد حتى يصح الاكتفاء بالغسل، وإلا وجب الترتيب وهو غسل اليد هذه وما بعدها. طيب، هذا ما يتعلق بالغسل والواجب في استيعاب جميع البدن ومنابة الشعر كلها ومن الرأس إلى القدم، وسنن الوضوء قبل الغسل والدلك وهو واجب عند المالكية، الدلك سواء في الوضوء أو في الغسل عند المالكية واجب، عند الشافعية سنة، والولاء وهو أيضا واجب عند المالكية. ويسن الغسل للجمعة، قال الشافعي ما تركت غسل الجمعة في حضر ولا سفر، فهو سنة مؤكدة في كل جمعة لمن يصلي الجمعة والعيد ليوم العيد، فكل من أراد فكل من حضر العيد ولو كان حائض أو نفسا يسن لهم الغسل يوم العيد لأنه لليوم ويدخل من نصف الليل إلى غروب الشمس. أما غسل الجمعة فمن طلوع الفجر إلى الياس من إدراك الجمعة، وخسوف قمر أو كسوف شمس يسن الغسل أيضا، والاستسقاء للخروج لصلاة الاستسقاء، وإسلام من أسلم إن لم تكن عليه جنابة فيسن أن يغتسل لإسلامه، وأما من عليه جنابة فلا، ولكن إذا جاء كافر يريد أن يسلم فاحذر أن تقول انتظر أول وإذا أذهب فاغتسل، فقد ذكروا أن هذا يعرض صاحبه للكفر لأنه رضي أن يستمر على الكفر مدة الذهاب للغسل حتى يرجع، ولكن يقبل أول منه الإسلام ثم يغتسل. وإسلام وإفاقة، إفاقة من إغماء أو من جنون إن لم يحدث له جنابة فيسن أن يغتسل، وإحرام بحج وعمرة، دخول مكة، وقوف عرفة، فإذا كان مثل الآن متوفر السيارات يحرم ويدخل مكة فيكون غسل واحد للإحرام ولدخول مكة ووقوف عرفة ورمي أيام التشريق. وإذا غسل ميتا، فمن غسل ميتا فيسن له أن يغتسل. يا الله، من هنا إلى التيمم الله أعلم، نقف على التيمم. كتب الله التوفيق، ألحقنا بخير فريق ووفقنا وإياكم لما يحب، اجعلنا في من يحب ضاعف هباته وأجزل عطياته وبلغ الكل منا فوق أمنياته.